هذه المقولة قلنا إنها رويت عن علي بن أبي طالب، وبعض الباحثين لم يجد لها سندا متصلا، وإنما وجدها تروى في كتب الأدب والتراجم وما شابه ذلك عن علي بن أبي طالب. وأيضا يقال عن كلام علي أنه إن كان يراد به سر الله يعني لا نكشفه لا نقف فيه مطلقا فهذا ليس بصحيح، وإن أراد أنه سر الله الذي هو أصل القدر نقول نعم هذا صحيح. ولكن بعض ضعاف النفوس كالرافضة وغيرهم قالوا إن عليا يعلم أصل سر القدر، فيقول القدر سر الله فلا نكشفه لأحد، وأن علي كان يعرف أسباب هذه القدر وأسرار هذه القدر لكن كان لا يريد أن يكشفه، كان لا يريد أن يكشفه لأحد من البشر، كان لا يريد أن يكشفه لأحد من البشر. نسأل الله هذه مقولة نعم لا تستغرب إن جاءت من أمثال الرافضة فهي لا تستغرب. نعم الشاهد من هذا أن هذه المقولة سواء مقولة أهل السنة والجماعة أو ما نسب إلى علي بن أبي طالب فهو لا يخلو من أمرين. ولذلك قيل إن بعض الرافضة ينشد هذا، بل إن الغزالي قد أنشد مثل هذا، ولكنها عرفت عن بعض الرافضة فيما يتعلق بأن علي يعلم القدر. يقول يا رب جوهر علم لو أبحت به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فعلى كل حال هذه مسألة من المسائل، طبعا هي مسألة جزئية، ولكن طالما أن هناك من نهى عن الخوض وقد يفهم من هذا فهم خاطئ، أحببنا أن نشير إلى مثل ذلك أن القدر يخاض فيه بالوجه الشرعي في معرفة الدليل وتعريفه والمراتب. نعم وبعض الحكم الدال عليه، وأما الخوض في أصله فهذا لا ينبغي ولا يجوز، بل إن النهي مطلقا عن الخوض في خشية أن يفضي إلى كذا فهذا يشبه من نهى عن الخوض في الأسماء والصفات مطلقا، لأنه قد يفضي إلى إيش؟ إلى التفويض، والتفويض ليس من منهج أهل السنة والجماعة، إنما هو منهج أهل السنة التفويض في الكيفية فقط، أما التفويض المطلق فهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة. طيب عندنا مسألة كم رقمها؟ خامسة. المسألة الخامسة مراتب القدر، وسيأتي مسائل أيضا تباعا لهذه المسألة، الأدلة الواردة في القدرية ما ورد في ذمهم من أدلة، وسيأتي قول أهل السنة والجماعة في القدرية في الصلاة خلف القدرية وما شابه ذلك، ومسائل أخرى تأتي إن شاء الله تباعا. المهم أن هذه المسألة هي مراتب القدر. يقول أهل السنة والجماعة القدر له مراتب، إذا أردنا أن نعرف كيف يحصل هذا القدر يقولون فهو لا يخلو من أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، يعني أن الله علم ما كان وما سيكون، العلم يسمونه العلم الأزلي القديم. ومعنى الأزلي عند أهل السنة والقديم يعني الذي لا أول له، ليس له أول، وسيأتي الكلام عن هذه المرتبة. المرتبة الثانية الكتابة. المرتبة الثالثة المشيئة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. فالقدر الواقع هذا مر على أربعة أمور. أولا أن الله علمه قبل أن يخلق هذا الكون، وهو يعلم أن فلان ابن فلان سيولد في يوم كذا وسيفعل كذا وسيموت على كذا وسيدخل جنة أو النار، هذا بالنسبة للعلم. ويعلم كل كائنة في هذا الكون وكل حركة أو سكون ستصير قد علمها الله سبحانه وتعالى، هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله كتب هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. الثالثة المشيئة، أن الله شاء هذا الأمر أن يقع، شاء هذا الأمر أن يقع وأراده. الرابعة الخلق والإيجاد، يعني أن الله خلق هذا الشيء وأوجده. فلما أوجده ووقع من هذا الأمر مر عليه أي مراتب؟ الأربع كلها. فهذه أربع مراتب ذكروها في القضاء والقدر، نذكرها مرتبة مرتبة. المرتبة الأولى هي العلم، ولا بد من الترتيب هذا، العلم والكتابة. ثم الكتابة والمشيئة. ثم المشيئة ثم الخلق والإيجاد. فعندنا العلم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل والحاضر، ولو كان كيف يكون، ولو كان في المستقبل كيف يكون، ماذا سيصير. نعم، فالله سبحانه وتعالى علم هذا بعلمه الأزلي القديم. أما الأزل فمعروف أنه مصطلح يراد به ما لا أول له، ليس له أول. إذا قلت في الأزل يعني في مهما أردت أن تضع له قبل فليس قبله شيء. لماذا؟ لأن العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا يخلو منها. العلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى ملازمة له، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء ما خفي وما ظهر. فإذا لا بد من العلم الأزلي، أن الله علم في الأزل قبل أن يوجد هذه الخليقة كلها وقبل أن يوجد هذا الكون كله، علم ما سيكون في هذا الكون في كل دقيق وجليل. فلا بد إذا من إثبات هذه المرتبة، وهي مرتبة العلم. والدليل على هذه المرتبة أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أدلتها كثيرة. قالوا منها قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، ما غاب عنا وما شوهد. نعم، فهو يعلمه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله تعالى: ولتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قد أحاط بكل شيء علما، فعندنا هنا شيء إيش؟ نكرة في سياق إيش؟ أحاط بكل شيء علما، نكرة في سياق إيش؟ في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات. طيب، والنكرة في سياق الإثبات تفيد إيش؟ النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم أو لا تفيده؟ طيب كيف؟ إذا معناته هنا لا يحط بكل شيء. نعم، استفدنا العموم هنا بلفظة كل، استفدنا العموم هنا بلفظة كل، وأن الله قد أحاط بكل شيء، بكل شيء علما. وإلا فالنكرة تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي، إذا كانت في سياق النفي فهي تفيد العموم أو سياق النهي. أما إذا كانت في سياق الإثبات فإنها لا تفيد العموم، ولكن أفادت العموم هنا بدخول كل، بدخول كل عليها. طيب، هذا دليل منها قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وما شابه ذلك من الآيات، آيات كثيرة كلها دالة على، كلها دالة على علم الله عز وجل. وعلمه هذا في الأزل، علمه هذا في الأزل وليس علما حادثا، ليس علما حادثا يعني أصبح بعد جهل، لا، تعالى الله عن ذلك، وإنما هو علم أزلي صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه المرتبة، مرتبة العلم، قبل أن ننتقل للنقطة الثانية نذكر أيضا أدلتها من السنة، وهي كثيرة كذلك. أدلة العلم من السنة كثيرة، منها ما ذكره البخاري، قال: باب الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ما الشاهد في هذا الحديث؟ قوله كلمة أعلم، كلمة أعلم هي الشاهد هنا، أليس كذلك؟ نعم، هذا يدل أكثر، لأنه إذا قلنا أعلم فقط فقد يقول شخص مثلا في الماضي بما عملوا في الماضي، لكن بما كانوا عاملين، بما كانوا سيعملون لو بقوا، فهذا دليل. لماذا؟ لأنهم ماتوا وهم أطفال لم يكلموا، فهم يقولون هل هم في الجنة أو في النار، فيقول: الله أعلم لو كانوا أحياء ماذا سيعملون؟ هل هم كفار أو مسلمين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسب العلم هنا لأنه غيبي نسبه لله، الله أعلم بما كانوا عاملين في المستقبل. وهذا دليل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات والوحي وقف هنا ولم يتكلم فيما يتعلق بالعلم المستقبلي إلا بما يوحي إليه ربه، إلا بما يوحي إليه ربه صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا إذن دليل على إثبات علم الله سبحانه وتعالى في الأزل. منها أيضا ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر أو الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، قتل كافرا نعم ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فإذن الله سبحانه وتعالى كان يعلم أنه لو عاش سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشوا من أين جاءتهم هذه الخشية؟ من الوحي. طيب هذه المرتبة مرتبة العلم، ما موقف أهل السنة منها؟ نقول أجمع أهل السنة قاطبة، بل أجمع الأنبياء والرسل نعم على إثبات علم الله في الأزل، على إثبات علم الله في الأزل، ولم ينكر ذلك إلا غلاة القدرية، لأن نفس القدرية انقسموا في أنفسهم أقسام كما سيأتي إن شاء الله. القدرية أنفسهم انقسموا إلى أقسام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن أهل السنة أجمعوا قاطبة الصحابة والتابعون ومن بعدهم على إثبات علم الله في الأزل، بل أجمع الأنبياء والرسل قبل ذلك. ولذلك قال الإمام أحمد ومالك والشافعي إن من أنكر علم الله نعم السابق في الأزل فقد كفر. وذكروا عن الشافعي أو الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه حاجهم بالعلم، حاجهم حاج القدرية بالعلم، فإذا نفوا العلم فقد كفروا وكفيتم المؤونة كافر هذا، وإذا أثبتوه يبقى عاد النقاش في المسائل الأخرى كالكتابة والمشيئة وما شابه ذلك. نعم إذن هذه المرتبة مرتبة مسلمة مسلم، ما يمكن أن يشك فيها، لا يمكن أن يشك فيها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الثانية وهو مرتبة المشيئة، نعم مرتبة الكتابة، أحسن مرتبة الكتابة. قالوا الكتابة هي أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن الله قدر مقادير أو كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذه الكتابة كما سيأتي إن شاء الله لها أيضا تتعدد، كتابة سابقة وكتابة كتابة الجنين والكتابة التي هي الميثاق قبل ذلك وكتابة في ليلة القدر. المهم أن هذا الكلام سيأتي إن شاء الله فيما بعد، لكن نقول هنا الكتابة يقول أهل السنة هي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وهذه أيضا المرتبة أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أجمع على هذه المرتبة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ودليل هذه المرتبة آيات من القرآن والسنة كذلك، آيات من القرآن والسنة كذلك، منها قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء مكتوب في كتاب الله، كل شيء مكتوب في كتاب الله. ومنها قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في اللوح المحفوظ. ومنها قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعم ومنها قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن هذه آيات تدل على إيش؟ كلها تدل على إثبات الكتابة، على إثبات كتابة القدر في اللوح المحفوظ. ومن السنة ما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، إلا كتب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، أو رواية البخاري إلا كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة. فهذا فيه دليل على إيش؟ على الكتابة. إلا كتب، إلا كتب. فالشاهد هنا، الشاهد هنا كتب، قوله كتب. وكذلك ثبت عند مسلم من حديث سراقة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما نعمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. ما الشاهد هنا؟ جفت الأقلام، يعني الذي كتب، الذي كتب من قبل. هذا هو شاهد الحديث هنا، وهو دليل على إيش؟ على مرتبة الكتابة. ومنهما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. حتى قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الأقلام ورفعت الصحف. هذا دليل على الكتاب، هذا دليل على أن هذه الأمور قد قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هذه أدلة دلت، هذا الحديث عند البخاري عند مسلم من حديث عبد الله ابن عامر. طيب، هذه أدلة المرتبة الثانية، وهي مرتبة الكتابة. قالوا المرتبة الثانية، هذه مرتبة الكتابة، يدخل تحتها مراتب، وهي التي ذكرنا، يدخل تحتها مراتب، أو بمعنى أدق حتى لا يشتبه بالذي قبله، يدخل تحتها خمسة تقادير. الأول وهو التقدير الأزلي الذي قبل خلق السماوات والأرض، التقدير الأزلي الذي هو قبل خلق السماوات والأرض. ولعلنا نقف عند هذه النقطة لأن الحديث عنها يحتاج إلى وقت لا يسعنا إلى إكماله، نكمله إن شاء الله فيما بعد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا مرتبة العلم، نعم، وقلنا إن الدليل على هذه المرتبة أن الله يعلم الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. وبعدها يعني أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم الذاتي والعلم الأزلي الذي لا أول له. فالعلم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه ولا يخلو منها عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون ولو كان كيف يكون، وأنه لا شيء من هذه الأمور التي تحدث إلا وقد علمها الله سبحانه وتعالى في الأزل، وقد علمها الله سبحانه وتعالى في الأزل. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك، طيب، العلم، مرتبة العلم، هل أنكرها أحد؟ هل أنكر أحد مرتبة العلم؟
غلاة القدرية
أنكروا العلم. وعمرو بن عبيد من مؤسسي المعتزلة ماذا قال بالنسبة للعلم؟ نعم، عنه رواية روي أنه قال بالإنكار، روي بالإثبات لكن أنكر ما بعد ذلك. طيب، وأهل السنة ماذا يقولون في من أنكر مرتبة العلم؟ ها؟ يقولون بكفر، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. وثبت عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: حاجهم بالعلم، حاج القدرية بالعلم. فإن أثبتوها، أثبتوا العلم، نعم، سلم من التكفير، وإن لم يثبتوه كفر. نعم، لا، الذي يظهر لي أن هذا معروف عن أحمد، الذي يظهر لي أنه معروف عن أحمد رحمه الله تعالى. طيب ذكرنا من أدلة العلم الكتابة عفوا نحن انتقلنا إلى مسألة أخرى وهي مسألة الكتابة وهي كتابة كتابة الله سبحانه وتعالى لكل ما كان وما سيكون نعم إلى أن تقوم الساعة. طيب هذه الكتابة الأزلية نعم لها أدلة من الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أيضا كل شيء عنده بمقدار لا هذا معنى آخر نريد ما يدل على الكتابة لا على مجرد التقدير لأن القدر يشمل الأربع مراتب نريد شيء يدل على الكتابة إن ذلك في كتاب نعم يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب الأدلة في هذا كثيرة فيه مستطر نعم طيب من السنة هذا دليل أيضا لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك إلى آخر الحديث الشاهد هنا قوله كتبه الله طيب في غيره
حديث قال فكيف العمل يا رسول الله قال
نعم الأدلة في ذلك كثيرة الأدلة في ذلك كثيرة وأهل السنة والجماعة مجمعون على إثبات مرتبة الكتابة وأن ذلك ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن هذا كان معروفا حتى في الجاهلية حتى أهل الجاهلية كانت مواقفهم من القدر أحسن من مواقف نعم القدرية أحسن من مواقف القدرية وكذلك مرتبة الكتابة ولذلك القصيدة المعروفة قصيدة عنترة حينما قال يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي نعم في السماء قضاها إن كان ربي في السماء قضاها فهنا أثبت كتابة الله لمنيته أثبت كتابة الله لمنيته وهناك أشياء كثيرة تدل على الكتابة من أشعار العرب وإن كان عند بعضهم تخبط وهذا لا إشكال فيه لا يمكن أن يسلم الجميع ولكن الأغلب من أهل الجاهلية في أشعارهم أن مواقفهم من قدر مواقف سليمة إلا النادر كما عرف عن زهير بن أبي سلمة حينما قال رأيت المنايا خط أشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي ومن تخطئ يعمر فيهرم فهنا يقول منايا خط أشواء يعني تأتي لهذا ولهذا ولهذا ليست من الأمور المكتوبة فهنا يكون أنكر الكتاب طيب لأنه قد يكون الله سبحانه وتعالى علم لكن هذه متعلقة بإيش بالكتاب أنه ما كتب أنه لفلان أو فلان فصارت تتخبط لكن قد يعلم يعني على مراتب القدر أنه قد يعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن المنايا تتخبط لكنه لم يكتب أن هذه المنية لفلان أو لفلان أو لفلان هذا ظاهر قول زهير ابن أبي سلمى وإن كانوا هم لا يتكلمون في القدر من حيث المراتب المشهورة وهي مراتب يعني اصطلح عليها أو اشتهر الحديث عنها فيما بعد لأن كان إثبات القدر إثبات كامل كلي عند أهل السنة والجماعة وهو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر خيره وشره طيب الكتابة هذه قالوا إنها تنقسم أو يدخل تحتها خمسة تقادير الكتابة يدخل تحتها خمسة تقادير التقدير الأول أو الكتابة الأولى نعم قالوا هو التقدير الأزلي هو التقدير الأزلي القديم الذي كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قالوا ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم نعم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على الكتابة الأزلية، فيه دليل على الكتابة الأزلية. قلنا إن الأزل هو ما لا أول له، وإن كان له معنى عند المنطقيين أو قد يفهم منه معنى من حيث أصل الاشتقاق أنه ما سبق بعدم، ولكن المراد في قول أهل السنة اصطلح على أن الأزل هو ما لا أول له، هو ما لا أول له. فقالوا إنه في التعبير أقوى من قولنا القديم، لأن القديم يدل على أن هناك شيء شيئا قبله، ولكن قولنا الأزل حتى لا يفهم أن هناك شيء أن هناك شيئا قبل هذا الأزل، بل هو ما لا أول له، هذا معنى الأزل. اللي هو يعني قد يكون هذا الاصطلاح لا مجرد الكتابة، يعني قصدك إيه؟ لا، ما هي الكتابة؟ التقدير. نعم. لا لا إيه لا، الكتابة قد لا تكون أزلية، الكتابة لا تكون أزلية، لكن يعني يمكن يحتاج إلى تعبير أوضح من هذا، وإن كان هو الحق معبر. هذا الكلام الذي ذكرته عبر به عدد من أهل السنة أنهم يقولون الكتابة الأزلية، حتى يميزوا بين التقادير الخمسة التي سيأتي ذكرها، منها هذه الكتابة التي يسمونها كتابة أزلية، ومنها كتابة التي يسمونها كتابة الميثاق والفطرة، وكتابة الثالثة المولود في بطن أمه، والرابعة والخامسة. لا 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 لا، ما نقول لا، الكتابة ليست صفة ذاتية، لا، من صفات الأفعال. أي الكتابة من صفات الأفعال، صفة فعلية وليست ذاتية. ما هناك دليل حتى تحديد المراتب هذه بالصفة هذه بالاصطلاح هذا، ما في دليل. يعني ممكن لا مشحة فيه من حيث أصل اشتقاق الكلمة. الأزل لا يعني ما لا أول له، نحن قلنا لا يعني أنه ما لا أول له من حيث اشتقاق الكلمة، أن الأزل لا يفهم منه ما لا أول له. اصطلاحا اصطلح فيما بعد عليه على أنه ما لا أول له، لكن لا يلزم من الاصطلاح أنك تأخذ دائما مطلقا. ممكن أنا أقولك إذا حصل خلاف، إذا حصل خلاف نأتي من المخرج هذا، أن نقول نحمل على أن الأزل، نحن لا نلزم كل أهل السنة والجماعة على أن الأزل هو ما لا أول له. أي أصلا إذا أردت أن تبتعد عن الألفاظ، الألفاظ هذه كثير منها حادثة، حدثت بسبب كثرة البدع وكثرة ما تطرح، مثل القديم. الآن القديم يعبر، شيخ الإسلام يعبر القديم وغيره، بل جاء في رواية عند الترمذي وسلطانك القديم. نعم، فهذه ألفاظ اضطروا إلى استخدامها في مقابل مواجهة أهل البدعة، لأنهم هم يتكلمون بهذا فنحاورهم بما تكلموا به. لكن نحن لا نقول إن الكتابة، نحن لابد أن نقول بالحديث إن هذه الكتابة حصلت قبل حصول قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا بلا إشكال طبعا، ما نشكل. لا، ممكن أن يسمى هذا لغة أزل. أي نعم، نحن نقول إنه لا يفهم منه هنا. نعم، أنا معك في هذا، أنه لا يفهم منه أن هذه الكتابة أزلية مثل أزلية صفة الذاتية. لا، كلنا نتفق على هذا، لكن الآن تحتاج المسألة إلى إعادة. لماذا قيل الكتابة الأزلية؟ حتى أننا نضطر أن نحمل قول من قال إنها الكتابة الأزلية، يعني يريد فيها القديم التي هي بمعنى القديم. وإلا ما يمكن أن نقول، ما يمكن أن نقول هذه الكتابة أزلية لا أول لها، وإلا ما كان هناك عمل بالحديث. إذن المرتبة الأولى هذه الكتابة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه، وعرشه على الماء، ما في وكان، قال وعرشه على الماء. طيب، هذا الحديث قلنا حديث عبد الله بن عمر من أخرجه؟ مسلم. أنا قلت مسلم؟ نعم هو في مسلم. هناك حديث آخر حديث عمران بن حسين في وفد بني تميم وفد أهل اليمن حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال نسألك عن أول هذا الأمر، جئناك نسألك عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، وفي رواية ولم يكن شيء قبله، وقدر مقادير الخلائق وعرشه على الماء إلى آخر الحديث. نعم فهنا أيضا أثبت نعم مرتبة الكتابة وأن الله سبحانه وتعالى قدر أو كتب ما كان وما سيكون في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم، أو هذان الحديثان حديث عمران بن حسين وحديث عبد الله بن عمرو العاص في مقابل حديث عبادة بن الصامت، وإلا حديث عبد الله وحديث عمران متوافقان، لكن هناك حديث رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله قلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وتكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن الصواب أنه حسن بمجموع طرقه، أن هذا الحديث حسن بمجموع طرقه. فأشكل على بعض أهل العلم الجمع بين هذين الحديثين، قالوا في الحديث لما ذكر تقدير الخلائق أو قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهذا يفهم منها أن العرش مخلوق قبل إيش؟ قبل القلم. نعم قبل قلم الكتابة، لأنه هنا عندنا يقولون إن الله خلق القلم ولما خلقه مباشرة قال له اكتب فكتب المقادير. فحديث عبد الله بن عمرو هنا يقول إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه وعرشه على الماء، هذا يفهم منه أن العرش قبل القلم. لماذا فهمناه؟ من خلال السياق، لأن التقدير جاء بعد خلق القلم مباشرة، فيفهم منه أنه حينما خلق القلم كان العرش على الماء. نعم فأهل السنة اختلفوا فيما يتعلق بالخلق هذا، أيهما أول القلم أو العرش، أيهما أول القلم أو العرش، على قولين، منهم من قال إن القلم مخلوق قبل العرش، ومنهم من قال نعم إن العرش مخلوق قبل القلم، والراجح من هذين القولين هو القول الثاني أن العرش خلق قبل القلم. طيب الذين قالوا إن القلم خلق قبل العرش استدلوا بحديث عبادة ابن الصامت، لأنه قال إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب إلى آخر الحديث، فقال يفهم منه أن أول المخلوقات إيش؟ القلم. قالوا فهمنا منه هذا. قيل لهم هذا الفهم خاطئ، لأن الحديث هنا جاء بالنص إن أول ما خلق الله القلم، فلما جاء بالنص صار معنى جملة واحدة، فيكون المعنى إن أول يعني حينما خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلق قال له اكتب، فمثل ما قلت لك أول ما جاء زيد ضربته، يعني فتكون أول هنا بمعنى الحين، حينما جاء نعم أو بداية مجيئه ضربته، هذا إذا كان بمعنى النصب، إذا قلت أول ما إن أول ما جاء زيد ضربته، لكن إذا قلت أول من جاء زيد ماذا يفهم؟ تكون جملة مستقلة. فهذا الحديث نعم نعم لأن اسم إن لا النصب في أول في أول والقلم كلها إن أول إن أول لا حتى في لا لا ممكن ممكن يفيد الأول أصل نصب أول، سيأتي القلم في مسألة الرفع الآن كما سيأتي الجواب عنه، نقول اولا النصب في قوله ان اول ما خلق الله القلم كله النصب في اول في اول او في القلم لان اول اذا كانت مرفوعه فهمنا منه معنى اخر كيف لا سياتي يا اخي لفظ الرفع لا تستعجل سياتي لفظ الرفع الان فهو قال ان اول ما خلق الله القلم نعم فقوله اول هنا على النصب دل على ايش ها دل على المباشرة لأن القلم يكون مفعول في نفس الخلق هو أصلا يكون مفعول يعني من ناحية النصب فتكون مسألة ما في إشكال لكن الإشكال في مسألة أولى إن أولى لأنه جاء بلفظ أول ما خلق الله القلم فهذه الرواية بالنصب تدل على المباشرة تدل على المباشرة فهذا هو الرد الأول قالوا طيب نرد عليكم مسألة النصب روية من ألفاظ أخرى بالرفع فقال أول ما خلق الله القلم فلا يفهم منه الحين وإنما يفهم منه أن أول المخلوقات هو القلم لأنه يكون مبتدأ وخبر نعم لأنه تكون حينئذ جملتين تكون حينئذ جملتين أول ما خلق الله القلم هذه جملة وجملة مبتدأ وخبر لكن إذا قلنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أصبحت إيش جملة واحدة أصبحت جملة واحدة قالوا لهم رواية الرفع هذه لا تصح وأن الصحيح والمعروف نعم رواية النصب أن المشهورة والمعتمدة هي رواية النصب طيب هذه هي حجة من يقول إن القلم خلق قبل العرش أما الذين قالوا إن العرش مخلوق قبل القلم وهو قول الجمهور وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى قالوا يدل عليه حديث عمران بن الحسين وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يدل عليه هذا الحديث وهذا الحديث وأيضا يدل عليه حديث عبادة بإيش باللفظ المعروف هنا النصب فيفهم من حديث عبادة المباشرة يعني أن الله سبحانه وتعالى لا نفهم منه أن القلم أول ما خلق وإنما نفهم منه أنه كتب الله به المقادير أول ما خلق أن الله كتب به المقادير أول ما خلق القلم فأول ما خلق القلم كتب به المقادير لأنه هو أول المخلوقات وهذا القول هو الصواب هذا القول هو الصواب وإن كان هناك بعض أهل العلم من أراد أن يجمع بين القولين لكنه لم يوفق في هذا وأتى ببعض الروايات أنه قال ثم ولكن هذا لا يصح وأحسن ما قيل في هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذه المسألة كما أشار إليها قبله أبو العلاء الهمداني حكى هذين القولين وابن القيم أشار إلى هذا في نونيته فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلاء الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان إذن القول الراجح في هذه المسألة هو أن العرش خلق قبل القلم طيب هذه الكتابة الأولى الكتابة الثانية وهي كتابة الميثاق كتابة الميثاق قالوا هذه الكتابة كتابة الميثاق هي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره أخرج ذرية آدم من ظهره نعم ومسح على ظهره فأخرج ذريته من ظهره وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنك ربنا فأخذ عليهم الميثاق ثم أعادهم إلى صلب أبيهم قالوا هذا المقصود بالميثاق هذا هو المقصود بالميثاق ما هو دليل هذا الميثاق ما هو دليل هذا الميثاق قالوا دليله قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. نعم، قالوا هذه الآية دليل على إيش؟ دليل على هذا الميثاق، على هذا المعنى. قال ومما يدل على المعنى الذي ذكرناه، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخرج ذرية آدم نعم من ظهر أبيهم وأخذ عليهم الميثاق، قالوا الأدلة على هذا كثيرة، وهي فعلا أدلة كثيرة جدا، ما بين صحيح وضعيف، لكن نشير إلى بعض هذه الأدلة. أما الكتاب فهي آية الأعراف المشهورة، وأما من السنة فهو ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقال للرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم، فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، فأبيت إلا أن تشرك بي. قالوا هذا الحديث مفسر لإيش؟ مفسر الآية، وهذا نوع من أنواع السنة بالنسبة للقرآن، أنها تكون أحيانا مفسرة، أنها تكون أحيانا مفسرة. إذن هذا دليل من السنة دال على هذا، على هذا الميثاق. قالوا أيضا ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني بعرف، يعني في عرف، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ إلى آخر الآية. ثم كلمهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا شهدنا، إلى آخر الآية، إلى قوله المبطلون. وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهناك حديث أخرى كثيرة دالة على هذا الإخراج، ولكنها اختلفت في كيفية الإخراج من ظهر آدم، واختلفت، بعضها ذكر الإشهاد أن الله أشهدهم على أنفسهم، وبعضها لم يذكر الإشهاد وإنما ذكر الإخراج كما في حديث عمر الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال دل حديث أنس الأول وحديث ابن عباس على إيش؟ على هذه الآية، على هذه الآية. طيب، قوله قالوا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة. هذه الآية قولوا شهدنا اختلف فيها إلى ثلاثة أقوال عند المفسرين، إلى ثلاثة أقوال عند المفسرين. قال السدي إن المراد بالجمع هنا يراد به الله سبحانه وتعالى وملائكته، فقولوا شهدنا، من الذي قال شهدنا؟ على قول السدي الله والملائكة هم الذين قالوا، هم الذين قالوا شهدنا، يعني لما قال ألست بربكم قال الناس، قال الذرية بلى، ثم شهد الرب والملائكة
على قولنا
شهدنا أن تقول يوم القيامة، ومعنى أن تقول يعني لئلا تقولوا، لئلا شهدنا لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، هذا قول. وقال آخرون إن المراد بشهدنا هنا هم بنو آدم، هم بنو آدم أنفسهم، قالوا بلى شهدنا أيضا، نحن شهدنا على أنفسنا، على أنفسنا، هذا قول. القول الثالث قال به الكلبي، قال المراد به الملائكة فقط، المراد بشهدنا هنا الملائكة على تقدير محذوف، كأن المعنى أنه لما قال ألست بربكم نعم قال المؤمنون، قال الذرية بلى، فقال الله الملائكة اشهدوا عليهم، قالوا شهدنا، قالوا شهدنا. هذه ثلاث أقوال مشهورة في هذه المسألة. طيب، هناك مسألة أو سؤال يتطرق حول الحديث عن الميثاق، ولعلنا نرجع هذا السؤال إلى الفقرة التي تلي حتى يتضح أكثر. فنقول أهل العلم اختلفوا في مسألة الميثاق هذه الواردة في الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين. القول الأول وهو قول جمهور المفسرين قالوا إن الميثاق هذا الذي أخذه الله سبحانه وتعالى هو الميثاق المعروف نعم كما جاء في الأحاديث وهو إخراج الذرية من ظهر أبيهم آدم. قالوا هذا هو الميثاق المعروف للأدلة التي ذكرت فيما سبق. نعم. القول الثاني نقله ابن كثير رحمه الله تعالى قال وهو قول بعض السلف وبعض الخلف, قول جماعة من السلف وجماعة من الخلف, قالوا إن المراد بهذا الإشهاد هنا الذي في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد. القول الثاني نقله ابن كثير رحمه الله تعالى قال وهو قول بعض السلف وبعض الخلف, قول جماعة من السلف وجماعة من الخلف, قالوا إن المراد بهذا الإشهاد هنا الذي في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد. قالوا المراد بالإشهاد هنا فطرهم على التوحيد وليس أن المراد أنه أخرجهم من صلب أبيهم, وإنما المراد فطرهم على التوحيد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. قالوا أيضا وهناك أدلة من السنة تدل على هذا, منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا كل مولود يولد على الفطرة, كل مولود يولد على الفطرة, وهذا في الصحيحين هذا الحديث. ومنه أيضا حديث عياض ابن حمار مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. حنفاء يعني على إيش؟ يعني على الفطرة. قالوا أصحاب هذا القول قالوا ومما يؤيد قولنا هذا أن الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهوره من بني آدم, والأحاديث التي جئتم بها من قبل كحديث أنس أو حديث ابن عباس أو حديث عمر أو ما شابه ذلك ماذا فيه؟ هنا وإذا أخذ ربك من بني آدم, وهناك أن الإخراج من آدم. فالآية قالت من بني آدم والأحاديث قالت من آدم. قال وهذا يدل على أن الحديث ليس مفسرا للآية, لا يستدل به على الآية, وإنما هذه لها معنى آخر وهو الفطرة على التوحيد. قالوا أيضا ما يدل عليه أنه قال من ظهوره ولم يقل من ظهره. قالوا أيضا ومما يدل عليه قوله وأشهدهم على أنفسه. قالوا فإن الشهادة هنا لا يلزم أن تكون شهادة قولية, بل إنها قد تكون شهادة حالية, لأن الشهادة قد تكون بالحال وقد تكون بالفعل وقد تكون بالحال وقد تكون بالقول, وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه شهيدا يعني حال كونه شاهدا عليه. قالوا مما يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالشهادة هنا شهادة حالية يعني حال كونهم كفار, وإلا هم لم يقولوا هذا المقولة, لم يقولوا إنهم كفار, وإنما المعنى الآية هنا شاهدين على أنفسهم بالكفر يعني حال كونهم شاهدين. فالشهادة تكون بالحال وتكون بالمقال. قالوا فتحمل على هذه الآية بإيش؟ الشهادة الحالية, فلا يلزم أن تكون شهادة قولية لأجل أن تتفق مع إيش؟ مع أن المراد بالأخذ هنا الميثاق هو ميثاق الفطرة. وكأن هذا القول مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى, هذا القول مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى, وإن كان هو خلاف المشهور من جمهور المفسرين الذين فسروا الآية بالتفسير الأول على أن المراد أخذ الميثاق من ذرية بني آدم حينما أخرجهم من ظهر أبيهم. ابن القيم رحمه الله تعالى قال كلاما حسنا في كتابه إرواء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر، قال رحمه الله: وأما تفسير قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية، يعني وأما تفسير قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم الآية به، يعني ابن القيم إيش تفسير الآية بالقول؟ بالقول إيش؟ بالقول الأول. وأما تفسير قوله تعالى بالقول الأول يعني أنه أخذت من ظهر آدم، وأما تفسيره به يعني بالقول الأول ففيه ما فيه، ففيه ما فيه. وحديث عمر لو صح لم يكن تفسيرا للآية وبيان أن ذلك هو المراد بها، فلا يدل الحديث عليه، ولكن الآية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم، وأنه من ظهورهم لا من ظهره، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى أن قال: ثم دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية، وهو القدر السابق والميثاق الأول، وهو سبحانه وتعالى لا يحتج عليهم بذلك، وإنما يحتج عليهم برسله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا. إذن يفهم من كلام القيم هنا أنه يؤيد القول الثاني. طيب، ما هو حديث عمر الذي ذكره ابن القيم وأشار إليه؟ حديث ابن عمر هو ما رواه أبو داود وأحمد والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديث حسن. الحديث هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخر الآية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة، إلى آخر الحديث. انتهى الشاهد من حديث عمر هنا. ابن القيم كانه يرى تضعيف حديث عمر بن الخطاب هنا، يقول: لو صح أيضا فإنه لا يدل على المقصود، على تفسير الآية، لأن هنا بيّن فقط الإخراج ولم يبين الإشهاد، أخرجهم من الصلب، قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ولم يرد في الحديث الإشهاد، ولم يرد في الحديث الإشهاد، فهو لا يدل على الآية من وجوه. ابن القيم وغيره يرون أن هذا لا يدل على الآية من وجوه: الأول أن الآية مخالف، قالت من بني آدم والحديث من آدم، قالت من ظهورهم والحديث من ظهره، وكذلك الشهادة أنها بمعنى الحال. وأيضا ثانيا أن الحديث لم يصح، أن الحديث حديث عمر لم يصح، ولو صح فإن ظاهره لا يدل على ما أراد أصحاب القول الأول، فإن ظاهره لا يرد على ما أراد، لا يوافق ما أراده أصحاب القول الأول. طيب، الحقيقة أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، من مسائل الخلاف، وهي قابلة للاجتهاد، وإن كان كلام ابن القيم يعني فيما يظهر لي أنه أقرب من حيث صناعة الدليل، وأما من حيث الكثرة فالأكثر قالوا بالقول الأول أن الأحاديث هذه فسرت آية الميثاق. ولكن أعجبني كلام للعلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، جمع فيه بين هذه الأقوال، وقال إنه معنى كلام الشيخ حافظ أنه لا منافاة بين هذه الأقوال في الحقيقة، وإنما الخلاف في مسألة تفسير الآية، وإلا في المعاني في الحقيقة كلها صحيحة. يقال إن الآية لا تفسر بهذه الأحاديث، إن الآية لا تفسر بهذه الأحاديث، فيكون معنى الآية أن الميثاق هو ميثاق الفطرة، وأن هناك ميثاقا قبل ميثاق الفطرة، وهو الذي أخذ من بني آدم، وهو الذي جاء في حديث إيش؟ أنس وغيره، وهو الذي جاء في حديث أنس وغيره أن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم، إلى آخر الحديث الدالة على هذا. وأن هناك ميثاق آخر أيضا وهو ميثاق الرسل، رسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فهو وغيره يرون أن المواثيق ثلاثة: الميثاق الأول وهو الذي أخذ من ذرية آدم حينما أخرجه من صلب أبيه، الميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، الميثاق الثالث هو ميثاق الرسل. ولذلك الحجة كما قيل تقام بإيش؟ بميثاق الرسل. الحجة تقوم بميثاق الرسل. وإن كانت هذه مسألة أيضا فيها خلاف، الحجة تقوم بأي مواثيق؟ هل هي بالمواثيق الثلاثة أو بواحد منها أو اثنين أو بالأخير؟ هناك من قال إن الحجة لا تقوم إلا بالأخير، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهناك من قال إن الميثاق الأول يكفي، إن الميثاق الأول يكفي بدليل أن الله قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومن هنا نشأ مسألة، المسألة التي ذكرتها قبل قليل، أو السؤال الذي قد يشكل، وهو فإن قيل كيف تلزم الحجة واحدا لا يذكر الميثاق؟ قالوا نحن لا نعلم، ما أحد يذكر أن الله أخرجه وأخذ عليه الميثاق. هل أحد يذكر أن الله أخرجه من صلب آدم وأخذ عليه الميثاق مع أن الحديث دلت على هذا الإخراج؟ يقال لا مانع من أن تلزم الحجة وإن كان الإنسان لا يذكر، لأمور: الأمر الأول أن الرسل بيّنت هذا الميثاق، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الآن عندنا في القرآن: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. فهذه الآية بيّنت، وهذه الأحاديث بيّنت، فالعبرة بالبيان، فلو لم يأتي البيان لما علمنا، أليس كذلك؟ لكن حينما جاء البيان ألا تصدقون أن الله أخذ الميثاق؟ هل لابد أن تنظروا إلى هذه الأشياء؟ يكفي الوحي في الدلالة على هذا. طيب، الجواب الثاني أنه لا يعني أن الإنسان ينسى أنه تسقط الحجة، لا تسقط، بل هي واجب عليه. وإن كان قد ينسى في الدنيا فإنه لن ينسى في الآخرة، قد يذكر في الآخرة هذا الميثاق، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فمعناه أنهم سيقولون هذا يوم القيامة، وربما يتذكرون هذا الأمر في يوم القيامة. منها أيضا أنه لا يلزم في الأشياء أن تكون محسوسة، لا يلزم أن كل واحد يتذكر الميثاق. هل أحد منكم يتذكر كيف خرج من بطن أمه؟ لا أحد يتذكر، بل إلى سن معينة لا يتذكر الأحداث. لكن لو جاء شهود، جاءت امرأة وقالت فلان رضع من فلانة فلا تتزوجها، لماذا نحرم بالرضاعة هنا ونفرق بين الزوجين إذا ثبتت الرضاعة؟ يقول هذا أنا ما رأيتها ترضع معي، كان لي عينان وأسمع ما رأيتها ترضع، لكنه لم يكن في إيش؟ لم يكن في مرحلة الإدراك، وأخذنا بشهادة هذه المرأة أو بشهادة الشهود أنك رضعت معها، لأنهم هم يعلمون بهذه، فليس لك حينئذ إلا إيش؟ إلا التسليم أنك رضعت مع هذه المرأة، فأصبحت أختا لك من الرضاعة، فأنت سلمت بمن؟ بشهادة غيرك، فلا يلزم أن تكون شهدت هذا الأمر. إذا كان هذا في حياتك الحقيقية هذه وهي ما تتجاوز 20 سنة، فكيف بالميثاق؟ نعم، فنقول إن علمنا الميثاق هنا بإيش؟ بالوحي، فلا يلزم أن يكون الشيء محسوس، بل إن هناك شيء يسمى الإيمان بالغيب، ونحن لا نعلم كيف خلقت الجنة ولا رأينا خلق النار، ولكن نؤمن بهذا كله، ولا رأينا خلق القلم ولا كتابة القلم ولا رأينا كثير من الأشياء الغيبية، ولكن يجب علينا أن نؤمن، أن نؤمن بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم، هذا أيضا من الأجوبة التي يجاب عنها. طيب، عندنا قلنا إذن المواثيق تكون جمعا بين الأقوال، خلاصة المسألة جمعا بين الأقوال تكون مواثيق ثلاثة: الميثاق الأول حينما أخرجه من ظهر آدم، الميثاق الثاني نعم الفطرة، الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل. طيب، لا شك أن من حصل له من آمن بالرسل فقد حصل له فقد طبق هذه المواثيق الثلاثة. طيب إذا ولد المولود ومات قبل التكليف، مات صغيرا قبل التكليف يعني قبل ميثاق إيش؟ قبل أي مواثيق؟ قبل الميثاق الثالث وهو ميثاق الرسل، فيكون عندنا ميثاق الفطرة وميثاق الإشهاد. فما حكم هذا الميت، فما حكم هذا الميت الصغير مات على ميثاق الأول والميثاق الثاني، ما حكمه في الشرع؟ لعلنا نقف هنا ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وسنذكر إن شاء الله خلاف العلماء في ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هناك فرق دقيق في الحقيقة، في الظاهر قد لا يتضح للبعض الفرق بين الإمساك والتوقف، ولكن هناك فرق دقيق يتبين به الفارق. فالتوقف هو عدم ترجح أحد الأدلة، يعني عندي أدلة لكن لم يترجح لي شيء، فأنت تقول لي مثلا هل طواف الوداع يجب في العمرة أو لا يجب؟ أقول أنا متوقف. لماذا متوقف؟ أقول لأن أدلة هؤلاء القائلين بالوجوب قوية وأدلة هؤلاء الذين يقولون بغير الوجوب قوية، وأنا لم يتضح لي شيء حتى الآن، فأنا أتوقف. والتوقف من إيش؟ آخر مرتبة من مراتب الترجيح. نعم، إذا لم يستطع فإنه يتوقف، فهذا هو التوقف. وأما الإمساك نعم فهو الامتناع عن الكلام، وإن كان يستطيع هذا الرجل أن يرجح ولكنه يمتنع، ولكنه يمتنع. كمثلا لما يأتي شخص ويقول إن الخوض في القدر لا يجوز وينبغي الامتناع عنه عدم الحديث فيه، فهل هذا يعني أنه لا يعرف القدر لو تحدث عنه أو لا يرجح؟ ممكن لو تحدث أن يرجح، ولكنه يمسك، ولكنه يمسك. فهذا الفارق بين التوقف والإمساك. اتضح الآن؟ اتضح. إذن ليس خطأ أن يكون هذا قول وهذا قول، لأن هناك فارقا بينهما. وهذه المسألة فيها رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، الإمساك يعني في رواية بالتوقف ورواية بالإمساك، والدليل على إمساكه رحمه الله عن حديث فيها أنه سئل مرة عن أطفال المشركين فلم يقل شيئا، فلم يقل شيئا، وفي رواية أنه أنكر على السائل سؤاله، فهذا دليل على إيش؟ على الإمساك. وهذا القول أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن محمد بن حنفية والقاسم ابن محمد. ويستدل لأصحاب هذا القول، يستدل لأصحاب هذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا رجاء العطاردي سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما تكلموا نعم ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. والمقصود بالولدان أطفال المشركين، المقصود بالولدان أطفال المشركين. وأما القدر فواضح، فواضح كما سبق. طيب هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح، ولكن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هذا الحديث في نفسي أو في القلب منه شيء في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن ابن القيم رحمه الله يرى أن الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إن ثبت فهو يثبت موقوفا على ابن عباس، وإذا كان موقوفا فالموقوف نعم يحتاج إلى نظر هل هو مما يقال بالرأي أو مما لا يقال بالرأي. فابن القيم رحمه الله تعالى كأنه يشك في رفع هذا الحديث، ويقول أيضا هنا على فرض ثبوت هذا الحديث فإنه يحمل على إيش؟ يحمل على الخوض في الولدان بغير حق وبغير علم، وأما الخوض فيه بحق وبعلم فإن الحديث لا يعنيه، فهو كالقدر، فهو كالقدر. أنت لا تخوض بغير علم فيما يتعلق بمسألة أطفال المشركين نعم، وأما إذا كنت صاحب علم وإن كان هذا الخوض من باب التدارس والتعليم والتبليغ لهذا الدين، فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه ولا يشمله الحديث، وإنما الحديث إن صح فإنه يشمل الخوض في هذه الأشياء بغير علم وبغير حق. على هذا يحمل حديث ابن عباس هذا، هذا هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. طيب، إذن هذه هي المسألة، أو هذا هو القول، هو القول الثامن، قول القائلين بالإمساك. القول التاسع والأخير، وهذا القول قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه قال به تلميذه ابن القيم رحمه الله، وقال به أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى، وقيل إنه مروي أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هؤلاء قالوا إن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، يبعث إليهم رسول فيمتحنون، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول اختلفوا في كيفية الامتحان، فبعضهم قال تعرض عليهم نار يوم القيامة، فمن دخلها دخل الجنة، ومن لم يدخلها دخل النار. والقول الثاني قالوا لا، يرسل إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والأدلة الدالة على هذا الامتحان صححوها بمجموع طرقها، صححوها بمجموع طرقها، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وبهذا القول يتألف شمل الأدلة وشمل الأقوال، ويمكن الجمع بينهم بين الأقوال بهذا القول أنهم يوم القيامة يمتحنون. وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فيتبين مصداق قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يتبين متى؟ يوم القيامة بهذا الامتحان. فإذا حصل الامتحان، نعم، ودخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، تبين علم الله الذي كان خافيا على نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا القول كما ذكرنا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وكذلك أيضا ابن كثير، وهو مروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. من الأدلة طبعا التي استدلوا بها ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، الإمام أحمد والبزار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحتج على الله في يوم القيامة أربعة، يحتج على الله في يوم القيامة أربعة من الناس: أصم وأبكم، والشيخ الهرم، نعم، الذي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعقل شيئا، ومنهم الأحمق وأطفال المشركين. هؤلاء أربعة: الأصم والأبكم، والشيخ الهرم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير لا يعقل شيئا، وكذلك الأحمق، وكذلك أطفال المشركين. هؤلاء الأربعة هم الذين يحتجون على الله يوم القيامة، يقولون يعني كيف تعذبنا، نعم، ونحن لم يبلغنا شيء من هذا الدين. فهؤلاء هم الذين يمتحنون يوم القيامة، هؤلاء هم الذين يمتحنون يوم القيامة. وعلى كل حال هذه أقوال تسعة. الذي يظهر لي أن أهم هذه الأقوال، لأن فيها أقوال ساقطة، أهم هذه الأقوال قول القائلين إنهم في الجنة، نعم، وقول القائلين إنهم تحت المشيئة، وقول القائلين إنهم، نعم، إنهم يمتحنون. طيب بقية الأقوال، القول القائلين بالتوقف، لا، التوقف أرجح عندي من الإمساك، القائلين بالتوقف أرجح عندي من الإمساك، لأن التوقف توقفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الله أعلم بما كانوا عاملين، أما الذين أمسكوا فهم يقصدون الامتناع عن الخوف في هذه المسألة مطلقا، عدم الخوف فيها مطلقا. وروا عن في هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه اتهم أي رجل يخوف في هذه المسألة فهو متهم، قال الله أعلم بحاله، فكانوا يرى أنه لا يخوف في هذه إلا إنسان في قلبه زيف أو ما شابه ذلك. والله أعلم بصحة هذه الرواية عن أحمد، ولكنها منقولة في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فعلى كل حال إذن عندنا أربعة أقوال هي المهمة: قول القائلين أنهم في الجنة، وقول القائلين بالتوقف، وقول القائلين تحت المشيئة وقول القائلين إنهم يمتحنون. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم وابن كثير هم من الأئمة المحققين رحمهم الله تعالى، وفصلوا في هذه المسألة تفصيلا واسعا كما في الفتاوى لشيخ الإسلام وكما في طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى، وأشار إلى مثل هذا ابن كثير رحمه الله تعالى. فعلى كل حال المسألة ليست من أصول الاعتقاد، ليست من أصول الاعتقاد الذي ينبني عليها تضليل لمن اختار قولا من هذه الأقوال. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل، يعني إن أردنا أن نطبق القواعد الأصولية نقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا حديث صحيح ثابت، نعم في الصحيح، فقال هذا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان هناك دليل بين أو موجود لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يمتحنون يوم القيامة وأزال الإشكال. ولكن قد يجاب عن هذا بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، والأحاديث الواردة في الامتحان جاءت فيما بعد. فعلى كل حال المسألة من مسائل الخلاف المشهورة، وأنا يعني لا أستطيع أن أرجح فيها شيئا، فمتردد بين القول بالتوقف كقول الإمام أحمد الله أعلم بما كانوا عاملين، وبين القول بأنهم في الجنة والقول بالامتحان. هذه ثلاثة الأقوال يعني فيها قوة، فأدلة القائلين إنهم في الجنة أدلة قوية يعني من حيث صناعة الدلالة للاستدلال، فلا شك أنها أدلة قوية كما ذكر النووي رحمه الله تعالى، والمسألة تحتاج إلى زيادة بيان وتحقيق. نعم إيه، لكن هم يقصدون في العموم، المؤمنين عموما ما نقول تحت مشيئة الله، كل مؤمن هو في الجنة، لكن الذي تحت مشيئة الذي لم يرد فيه نص. طيب نكون بهذا انتهينا من مسألة الميثاق. الامتحان اختلفوا، قالوا إما أن تبعث لهم نار فيقال ادخلوها، فمن دخلها دخل الجنة يعني من باب الابتلاء مثل مسألة الدجال، ومن لم يدخلها فإنه يدخل النار. والقول الثاني قالوا إن الامتحان ليس هو النار وإنما رسل، وهذا هو الأقرب، وإنما هو رسول يبعث، نعم، فمن آمن به دخل الجنة ومن كفر أو من عصاه دخل النار. نكون بهذا انتهينا من إيش؟ من أي المراتب؟ من أي تقدير؟ ذكرنا أن الكتابة فيها كم تقدير؟ تقدير القديم وتقدير الميثاق. انتهينا الآن من سنتين، نعم، بقي التقدير الثالث وهو التقدير العمري، وهو التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم، هذا هو التقدير الثالث، التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم. إيش؟ أهل الفترة لا يخرجون من هذا، هو نهاية القول في أهل الفترة إنهم يمتحنون يوم القيامة، نهاية القول فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة مع هؤلاء، لأنهم يقيسونها على الشيخ الهرب الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعقل، هم ألحقوه بهذا. كيف؟ إذا كان تبع المشركين فالمشركين وين؟ في النار. فيكون قولهم إذن إن أطفال المشركين في النار. أنت إذا سألت أصحاب هذا القول، نعم، قلت لهم أطفال المشركين وين؟ إيش يقولون؟
نعم، إيش هذا أن لو مثلا ولد ومات ثم بعد فترة أسلم أبواه وكانوا قبله مشركين،
أصحاب القول هذا لا، هو نهاية قولهم حسب ما اطلعت أنه لا ينتهي إلى هذا، وإلا لو كان كذلك لقيل أنه إذا أسلموا، وإنما قالوا هم تبع الوالدين، يعني كأنه تبع الوالدين حال وفاة، أو إذا طبع عليهم بالكفر إذا انتهوا إلى الكفر، يعني هذا غاية ما يستدل به. ولا شك أن إذا مات الأبوان على الإسلام فما أصبح هذا الطفل من أطفال المشركين، وإنما هو من أطفال المسلمين. لكن الذي يظهر في المسألة خلاف المسألة إذا كان، نعم، مات الأبوان على الكفر والشرك. طيب هذا التقدير العمري دليله حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات تكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد إلى آخر الحديث الذي رواه الشيخان. هذا حديث مسلم دال على إيش؟ على التقدير العمري الذي يكون عند تخليق النطفة في الرحم. طيب هذه رواية ابن مسعود. هناك رواية أخرى عند مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد إلى آخر الحديث. واضح؟ نعم اتضح الآن الحديث هذا. هل هناك اختلاف بين الحديثين؟ طيب ايش الخلاف؟ طيب ايش معنى او بخمسين واربعين؟ ايش يختلف عن حديث ابن مسعود؟ يعني هناك قال 40 وهنا قال 45، هذا وجه الخلاف انه قال هناك 40 وهنا شك 40 او 45. طيب غير هذا القول؟ نعم احسن. في حديث ابن مسعود ارسال الملك بعد كم؟ في النطفة الاخيرة بعد مضي 40 الثلاثة، يعني كم؟ 120 يوم. وحديث حذيفة هنا بعد 40 أو 45، فالفارق كم بينهما؟ 80 أو 75 يوم، 80 أو 75 يوم على التفريق. فهنا حصل الخلاف. نعم هنا حصل الخلاف، ولا لو كانت 5 أيام ما في إشكال، لكن 75 يوم. فقالوا كيف نأخذ بحديث حذيفة أنه تكتب هذه الأشياء بعد 45 يوم أو 40 على الشك، نعم، أو أنها تكتب بعد 120 يوما؟ فكيف نجمع بين هذين الحديثين وكلاهما في الصحيح؟ الأول في الصحيحين والثاني حديث حذيفة عند مسلم. يقال الجواب أن حديث حذيفة لم يذكر البعدية، يعني ما قال بعده، يعني نص الحديث هنا يقول يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40. نعم قال إن حديث حذيفة نعم ذكر بعد 40، لكن لم يحدد هذه 40، لم يحدد هذه 40، فعدم التحديد هنا جعل الحديث مطلق. أي 40؟ أي 40؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ نعم قيل إنها هنا تكون مطلقة وحديث ابن مسعود مقيد 40 الثالثة، فيحمل المطلق على المقيد. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال، يعني يرد على من قال بهذا، إن المراد ب40 هنا قال بعدما تستقر النطفة في الرحم، فكأنه يقصد بذلك 40 الأولى، لأنه أول ما يخلق يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، فأشار إلى النطفة هنا عندما تستقر في الرحم، فهو إشارة إلى النطفة الأولى 40 الأولى، يعني بعد أن تنتهي 40 الأولى ويدخل في إيش؟ في طور العلقة. نعم فقالوا هذا يدل على مخالفة الحديث ابن مسعود. قالوا إذا كان الأمر كذلك وأن المقصود 40 الأولى، فيكون عندنا إذن هنا تقديران. التقدير الأول هو بعد مضي 40 يوم أو 45 يوم على حديث حذيفة، والتقدير الثاني يكون بعد مضي 120 يوم. فالتقدير الأول يذكر فيه حاله فيما بعد 45 يوم، والتقدير الثاني يذكر فيه حاله فيما بعد 120 يوم إلى أن يموت. قال وهذا أنسب ما يقال في الجمع، أن هذا التقدير تقديران، يعني جمع بين الحديثين في أحد أمرين، إما أن يقال يحمل مطلق على المقيد كما ذكرنا، أو يقال نعم إن التقدير والكتابة هنا تقديران وكتابتان، تقديران وكتابتان.
أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه.
لا عاد من أول طالما أننا وقفنا ما أحب أن نستفيد استرجع يعني أنا
قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا لذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق القرآن فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثلما قد قال في ذاك تنجح، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم هو الرحم لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وصفي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وقالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره الهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية الشال تفسح،
والهاجرون نحن صححناها قلنا والهاجرون
وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار تفتح، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع القدر من أطول المباحث فيما يتعلق بأصول الإيمان أو بمسائل العقيدة، فأهل السنة والجماعة يفردون للقدر بابا كبيرا ويذكرون فيه مسائل كثيرة، وفيما يظهر لو أردنا أن نستقصي لطالبنا المقام، وكلما حاولنا أن نقصر الحديث في باب القدر وجدنا أن هناك مسائل لا بد أن تعرف، فلعلنا في حديثنا عن القدر نحاول أن نلم بالأصول المجملة فيما يتعلق بمسائل القضاء والقدر، وهي كثيرة الطرح. أما ما يتعلق في المسائل والأجوبة عنها التي أنشأها النفاة، نفاة القدر أو التي قال بها الجبرية، فإن هذا يطول بنا ويدخل في جدل كبير لسنا بحاجة إليه، ولئلا يشوش الفكر على بعض من لم يقرأ في مثل هذا كثيرا، وإلا فصاحب السنة يفهم هذا جيدا. ولكن الذي لم يدرس العقيدة أو أصول المسائل المفصلة عند أهل السنة والجماعة كما ذكرها مثلا الطحاوي وغيره جلالكائي وصاحب الشريعة لا جري في الشريعة وغيرهم وابن بطة في الإبانة وما شابه ذلك، كل هؤلاء توسعوا فيها وذكروا ما يتعلق بالقضاء والقدر، ونحن نحاول أن نجمل في هذا قدر الاستطاعة. ووقفنا على مرتبة من مراتب المرتبة الثانية من مراتب القدر، على مرتبة أو درجة من درجات المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة. وقفنا على التقدير العمري، التقدير العمري المقصود به عند تخليق النطفة، وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن أطفال المشركين، وقف بين المطاف على الحديث عن أطفال المشركين، وذكرنا في ذلك نعم 10 أقوال، ورجحنا نعم أي الأقوال؟ قلنا إن القوي من هذه 10 القول بأنهم في الجنة، الإمساك أو التوقف؟ التوقف، لأن هناك فرق بين الإمساك وبين التوقف. نعم، مع أن الإمساك روي عن أحمد، نعم إما الجنة أو الإمساك أو أنهم يمتحنون يوم القيامة، ولكل دليل، لكل دليل. والذين قالوا هم في الجنة نعم أدلتهم صريحة في هذه، أما الذين قالوا إنهم يمتحنون فاستدلوا بعدة أحاديث قالوا إنها بمجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج، وإلا فهي لا تخلو من مقال، ولكن قالوا بمجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورأي تلميذه ابن القيم وكذلك رأي ابن كثير وغيره. وعلى كل حال انتهينا من هذه المسألة. أما ما يتعلق بالتقدير العمري عند تخليق النطفة، فمعلوم عندنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان، ونصه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، إلى آخر الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الحديث دليل على إثبات التقدير العمري، يعني الذي يتعلق بعمر الإنسان وهو عند تخليقه في النطفة إلى نعم إلى أن يموت أو إلى أن يصل إلى يوم الحساب، يعني شقي أو سعيد، إلى مآل في الآخرة، الشقاوة في النار أو السعادة في الجنة. الشاهد أن هذا يسمى التقدير العمري. نعم، هذا أو هذه مرتبة من مراتب الكتاب، مرتبة من مراتب الكتابة، بعد إيش؟ بعد التقدير العام وبعد الميثاق نعم يأتي التقدير الثالث وهو التقدير العمري. هذا حديث ابن مسعود. هناك رواية عند مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم، بعدما تستقر النطفة في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، إلى آخر الحديث. عندنا هنا حديث حذيفة، وظاهر حديث حذيفة مخالف لحديث ابن مسعود. من أي وجه؟ نعم، بتحديد المدة. ابن مسعود ذكر أن التخليق والتقدير وإرسال الملك يكون بعد إيش؟ بعد 120 يوم، يعني بعد 40 الثالثة، بعد 40 الثالثة. وأما حديث حذيفة هنا فهو يقول بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45، نعم يفهم منه أنه بعد 40 أو 45 يوما، وهناك 120، فيكون الفارق كم؟ يكون الفارق 80 يوما، يكون الفارق 80 يوما. فكيف الجمع بين هذين الأمرين؟ كيف الجمع بين هذين الأمرين؟ هناك يقول بعد الأربعين الثالثة يعني بعد 120 يوما، وهنا بعد 45 يوما، فكيف الجمع؟ حديث حذيفة لا شك أنه لم يتعرض قبل 40 بخلق ولا شيء، لم يتعرض قبل 40 لا بخلق ولا بشيء، لكن بعد 40 نعم نقول يجاب بأحد جوابين، نقول يجاب بأحد جوابين، أو يقال لا تعارض بين الحديثين فيمكن الجمع. إما أن يقال إن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي رواه الشيخان ذكر البعدية. كيف ذكر البعدية؟ قال ثم يكون نطفة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك. البعدية يعني بلفظ ثم التعقيب. فبين ابن مسعود أن الإرسال، حديث ابن مسعود بين أن الإرسال والكتابة يكون بعد 120 يوما، فهنا ذكر إيش؟ ذكر البعدية. أما حديث حذيفة فهو لم يذكر البعدية، نعم لم يذكر بعدية يعني 40 الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإنما قال بعد ما تستقر في الرحم 40 يوما. متى تستقر في الرحم؟ هل هي 40 الأولى؟ نعم. هل هي 40 الثانية؟ هل هي 40 الثالثة؟ يقولون لم يذكرها حذيفة.